بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 310 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان حوار حديثي هادئ مع طالب علم جزائري عبر الهاتف. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 11 من شعبان 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر الثاني 1991 نصراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف نجد شيخنا؟
تجده كما تعهده.
طيبا إن شاء الله.
طيبا كما تحبه.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا، أنا الجزائري الذي أعجبتك لغته كما سطرته أو سطرته مجلة البيان التي تصدر في لندن. كنت سابقا قد كلمتك في مشروع أوهام الذهبي والحاكم، تذكر ذلك؟
أي نعم. ونصحتك بماذا؟
نصحتني بأن لا أنشر ذلك، وأنا على نصيحتك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وإياك. بالنسبة لترتيب هذه الأوهام شيخنا، أيهما الأفضل؟ أن أبقيها على ترتيبها في المستدرك، أم أرتبها حسب أنواع الأوهام؟
وماذا تعني بهذا الترتيب؟
الترتيب الثاني هذا مثلا الأحاديث التي صححها الحاكم ووافقه الذهبي.
أيوه.
ثم تعقبته بأنها مثلا حسنة، وأخرى تعقبته بأنها ضعيفة.
أي نعم.
غير ذلك من الأنواع، أنواع التعقبات.
يبدو لي بادئ الرأي أن الأسهل لك أولا ثم لغيرك ثانيا، إذا تيسر لك بعد أن تشعر بنضجك نضجا قويا في هذا العلم، يكون الأنفع أن تدع الترتيب كما هو، لأنه أسهل للرجوع إلى الحديث مما لو رتبته ترتيبا حسب ما ذكرت آنفا، فهذا بيصير فيه تشويش. ربما عليك قبل كل أحد فضلا عن غيرك. واضح الجواب؟
واضح. بارك الله فيك.
وفيك بارك.
في بعض بعض المواضع يتعقب شيخنا الذهبي بموافقته للحاكم على تصحيح بعض الأسانيد، ويكون الإسناد حسنا. إذا قيل بأن هذا التعقب يرد عليه أن الحاكم والذهبي قد جريا على التقسيم الثنائي للحديث صحيح وضعيف، فما هو ردكم؟
ليس عندي رد، لأن هذا التقسيم هو الأصل عند علماء الحديث القدامى، وجعل مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف. هذا مما استعمله الإمام البخاري وأشاعه تلميذه الترمذي، هذا يمكن أن يقال، ولكن هذا التقسيم الثلاثي أفيد من الناحية العلمية، ولذلك اتفق علماء الحديث على هذا الصنيع الذي ابتدأه البخاري تبعا لبعض شيوخه وأذاعه تلميذه الترمذي، فهذا أنفع من التقسيم الثنائي. ومن يقول بأن هذا الإسناد حسن وليس بصحيح، ليس من الضروري أن يكون انتقادا على الحاكم والذهبي، وإنما بيانا لواقع هذا الحديث من حيث إسناده. غير عندك شيء؟
نعم، في بعض الأحيان شيخنا الحاكم يقول في حديث ما صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، هل يعني بالسياقة بهذا اللفظ؟
أيوة.
يمكن أن يتعقب إذا رواه الشيخان أو أحدهما ولو بغير هذه السياقة.
قولك هل يتعقب يعني وهناك مجال للتعقب؟
هذا هو الظاهر في بعض المواضع التي وقفت عليها من تعقباتكم للحاكم.
نعم،
وافقت الذهبي له. نعم،
إذا كان اللفظ أو السياق الذي ساقه الحاكم يختلف عن سياق الشيخين أو أحدهما اختلافا يعطي معنى جديدا على سياقة الشيخين، فهذا التعقب وارد. أما إذا كان المعنى واحدا فلا داعي له، إلا إذا كان المقصود تعقبه في تصحيح هذا السند الذي ساقه الحاكم بخصوص ذاك السياق الذي لم يسقه الشيخان، فهنا ذاك يكون التعقب من حيث الإسناد وليس من حيث المتن.
ذكرتم شيخنا في إرواء الغليل في ترجمة أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة في موضعين ظهر لي ولعلي مخطئ أن في الكلام شبه تعارض، وأذكر لك الموضعين.
لا، أذكر لي أن العبارتين وبعد ذلك قد نحتاج أن تذكر لنا الموضعين.
نعم، العبارة الأولى قلتم في سند حديث وهذا هذا سند جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب ابن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقد اختلفوا فيه فوثقه جماعة وضعفه آخرون ولم يتبين لي ضعفه. الموضع الثاني، قلتم وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب ابن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لم يخرجوا لهما شيئا وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في الضعفاء.
أعد علي بعد ما قلنا أنهما صاحبا أبي حنيفة.
لم يخرجوا لهم شيئا وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في الضعفاء.
نعم. ما هو الحديث الذي جاء فيه هذا الكلام؟ الآن أعطيني الرقم.
نعم. بالنسبة للموضع الأول،
لا الثاني فقط الآن.
موضع الثاني الجزء السادس صفحة 110.
الجزء السادس صفحة 110.
نعم.
طيب،
تريد الموضع الأول أم لا؟
ننظر قبل كل شيء الموضع الثاني. ما أرى هناك تناقضا واضحا لا يمكن التوفيق بين العبارتين في الموضع الأول وفي هذا الموضع، لأن قولي هنا وضعفهما غير واحد من الأئمة هذا لا ينافي الواقع ولا ينافي ما رجحت هناك في الموضع الأول فيما يتعلق بيعقوب أبي يوسف. الآن أرني أنت إشكالك أو التناقض الذي بدا لك بين العبارتين. أنا بانتظار جوابك.
نعم. العبارة الأولى حكمتم على الإسناد بالجودة.
نعم.
وهذا لأنكم قلتم ولم يتبين لي ضعفه.
نعم.
العبارة الثانية كأنكم ملتم إلى أنه ضعيف ولهذا ذكرتم أبا يوسف علة من علل هذا الحديث أو هذا الإسناد.
هذا غير لازم بارك الله فيك، لأنه الآن لهذا التضعيف المجمل أتبعناه بقولي وقال البيهقي عقب الحديث، قال أبو بكر بن زياد النيسابوري هذا الحديث خطأ إلى آخره، فلو كان يعقوب بن إبراهيم ثقة صحيح الحديث في اعتقادي أنه لا يخفى عليك أنه إذا خالف الثقات يكون حديثه ضعيفا، فبالأولى والأحرى أن يكون حديثه ضعيفا وفيه تضعيف، أليس كذلك؟
نعم.
لكن هذا التضعيف أنا لا أتبناه، وإنما هذه طريقة في مناقشة الأسانيد أن من تكلم فيه ولو كان الراجح عند الباحث أنه قوي الحديث أو جيد الحديث فذلك لا يمنع من حكاية تضعيف بعض العلماء له بمثل هذه المناسبة التي ظهر فيها خطأه في الإسناد لمخالفته للثقات. لعل الكلام هذا واضح.
واضح بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا فيه حديث في المجلد الثاني من الإرواء، حديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر.
شو رقمه؟
نعم.
ما رقمه؟
رقمه 60 بعد 500.
طيب ما باله؟
في هذا الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري وغيره. قلت واستكسكي هذا فيه ضعف.
أي نعم.
نعم.
أي نعم أقول مؤكدا لقولك نعم. وبعده
وإن أخرج له البخاري
نعم
هذا الحديث له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، من المفيد أن أذكر بعضها. ثم ذكرت 4 شواهد، لكن ظهر لي أن هذه الشواهد تتعلق بقضية المرض، أما السفر فلم يذكر في هذه الشواهد. فما قول شيخنا بارك الله فيه؟
هذا الانتقاد وارد وسمعناه من غيرك، ولكن مثل هذا يتسامح به عادة في الجملة، لأنه السكسكي هذا الذي فيه ضعف لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أضفت أو ألحقت بنسختي فقلت وله شاهد من حديث فاطمة الكبرى في الذرية الطاهرة، الورقة 34 الوجه الأول. ولست الآن مستحضرا هل هذا الشاهد هو كالشواهد الأربعة التي بين يديك أو فيه ذكر ما لم يذكر في هذه الشواهد الأربعة، لأن الذرية الطاهرة ليس مطبوعا فيما علمته. وخلاصة الجواب أن الإيراد الذي ذكرته وارد، ولكن ذلك لا ينزل الحديث عن مرتبة الاحتجاج فيما يتعلق بما لاحظت من عدم ورود العبارة بتمامها في الشواهد الأربعة.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا في رسالة حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية لتحقيقكم.
نعم.
ذكرتم في المقدمة أن المرأة إنما يجب عليها الخمار والقميص الذي يستر ظاهر القدمين، وهذا الذي وصل إليه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
لكن بعد دراسة الرسالة ظهر لي ولعلي مخطئ أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرجح ظهور قدميها ولو باطنا وظاهرا ليس باطن القدم فقط. فسأتلو عليك نص كلامه لتبين لنا ذلك بارك الله فيك.
لا أصبر علي قبل أن تذكر نص كلامه. ألا يوجد في رسالته ما يشعرنا بأن المقصود بالعبارة باطن القدم فقط وليس القدم كله؟ هناك إن لم تخني ذاكرتي عبارة أخرى يذكر أن العورة ليس من العورة إذا سجدت المرأة وكانت لابسة للقميص السابغ، ليس من العورة إذا بدأ باطن قدمها. وما دمت أنك حديث عهد بالرسالة فلعلك تذكر هذا الذي أنا أدندن حوله في هذه الساعة. هل أنت ذاكر؟
نعم، هو هنا عندي في النص.
هل أنت ذاكر هذا الذي قلته لك؟
نعم نعم، يذكر أثر أم سلمة.
حسنا، وماذا بعده؟
ثم بعد أثر أم سلمة ضعيف من حيث إسناده كما حققت، لكن هو يقول فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم.
هذا الذي في بالي. فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الشيخ، لأنه أيضا في بالي أن هذا متأخر عن كلامه الأول الذي أردت أن تسمعني إياه، وبخاصة أن هذا الاستثناء للقدم كله خلاف النص القرآني، ولا دليل عليه في الاستثناء سوى الاقتباس والاجتهاد. والله حين يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا دليل قرآني على أن قدم المرأة من العورة التي لا يجوز لها أن تظهره، وليس لنا أن نخرج عن ظاهر هذا النص إلا بنص آخر، وهذا فيما وصل إليه علمي لا وجود له.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك.
شيخنا، بماذا يحدد نصاب النقود الورقية؟ بالذهب أم بالفضة؟ نرجو التعليل.
في اعتقادي بالذهب وليس بالفضة، لأن الفضة اليوم لا قيمة لها، وأتصور بأن النصابين نصاب الذهب ونصاب الفضة يومئذ يوم نزل الشرع ب200 درهم هو النصاب و20 مثقالا من الذهب كان متقاربين في القيمة، أما الآن فهناك تفاوت كبير جدا بين ثمن الذهب أو قيمة الذهب وقيمة الفضة، بحيث أنك سوف لا تجد فقيرا إلا ما نذر، فيما إذا حولنا العملات الورقية إلى قيمتها بالنسبة للفضة. هذا ما يبدو لي والله أعلم.
إخنا، بالنسبة لتقدير نصاب زكاة الذهب أو الفضة، الآن فيه قيمتان، قيمة بتسعير الحكومة وقيمة يتعامل بها التجار في السوق السوداء، فأيهما المعتبرة؟
إذا لم تتدخل الحكومة ماذا يكون السعر؟ السعر الذي يوافق السوق السوداء أم السعر الذي تضعه الحكومة في رأيك ما هو يكون؟
الظاهر الأول،
يعني السوق السوداء.
نعم
هو كذلك، لأنه هذا التسعير أولا تسعير سياسي وليس تسعير يفرضه الواقع، وثانيا لعلك تعلم بأن التسعير للحوائج ومنها ما نحن في صدده خلاف الشرع في الأصل، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا لظرف طارئ، ومعنى ذلك لا ينبغي أن يكون قانونا ونظاما مضطردا، لأنه والحالة هذه يخالف الحديث الذي قالوا له سعر لنا يا رسول الله، قال الله هو المسعر. واضح؟
نعم واضح. هي في هذه في هذا الفرع شيخنا إشكال، وهو أن وزارة الأوقاف تصدر كل عام نصاب الزكاة باعتبار قيمة الذهب في تسعير الحكومة، فلا شك أن الناس يمشون مع هذه التسعيرة، فما رأيكم؟
ما فهمت الإشكال بعد ذاك البيان.
بالنسبة لعموم الناس
هذا ليس إشكالا.
نعم.
هذا ليس إشكالا، لأنه من عرف الحكم الذي ذكرته آنفا فلا يهمه تسعير الحكومة.
بالنسبة لنصاب الحلي،
خفف اللام.
نعم
خفف اللام، لا تشدد اللام.
نعم
الحلي.
نعم بارك الله فيك
وفيك بارك.
هل المعتبر في ذلك القيمة أم الوزن حتى نحدد النصاب؟
لا الوزن، ما دام ذهبا فهو الوزن، لكن لا مناص من تقدير هذا الموزون بالقيمة بالعملة التي يتعاملها الناس في كل بلد.
لأنه يذكر بعض الفقهاء أو المتفقهة في هذا العصر أننا إذا حددناه بالوزن ما أدخلنا عمل الصائغ في هذه الحلي،
وهو كذلك وينبغي أن يكون الأمر كذلك. لو كان هناك خاتم وزنه جنيه ذهب سواء كان عثمانيا أو كان جورجيا، هل يقوم بأكثر من الدينار المذكور؟ الجواب طبعا لا. فإذا ما لنا ولما يذكرونه مما نقلته عنهم.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
شيخنا هل يجوز تناول حبوب منع الحيض في رمضان حتى يتسنى للمرأة الصيام؟
يجوز بشرط أن لا يضرها ذلك.
أخيرا شيخنا، ذكرتم في الضعيفة في المجلد الرابع كتابكم تيسير الانتفاع، فما موضوعه وهل تم؟
لا، هو على وشك التمام. أما موضوعه فهو تمام العنوان بكتاب ثقات بن حبان. لابد أنك تعرف هذا الكتاب، وتعرف أن أسلوبه على طبقات، طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم. فإذا أردت أن تستخرج اسما في طبقة من هذه الطبقات يجب عليك أن تقلب عدة صفحات، لأن أهل الطبقة الواحدة غير مرتبين على ترتيب يسهل استخراج ترجمة المقصود الوقوف على ترجمته. فنحن نرتب أسماء هؤلاء الرواة على الترتيب المعتاد في تهذيب الكمال وفروعه، ثم نضع بجانب كل راوٍ الطبقة التي أورده فيها المؤلف ابن حبان. فهذا موضوعه.
بارك الله في شيخنا
وفيك، بارك إن شاء الله
وقواه.
اللهم آمين.
أستودعك الله وأتركك في أمان الله وحفظه.
سلمك الله وحفظك الله.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
هل إنزال البرمائي على الشواطئ الكويتية؟
لرب المجتمع الدولي
وأرهابه لكبس والنداء أقتلوا ببسالة وشباب وتكبد المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
ضرب الرياض على 8:30. ضرب الرياض على 8:30.
قائد قوات التحالف المعادي للعراق بإنجاز للصحفيين في الرياض اليوم تحدث فيه عن سير العمليات العسكرية اليوم الأول من بدء الهجوم.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
يكرمك. والله تسمح لنا بالسؤال؟
تفضل.
سيدي الله يجزيك الخير، في هناك يعني بعض الألفاظ على ألسنة الناس، مثلا خاصة إذا مثلا فلان قص شعره مثلا طبتم ونعيما، هذه واردة في أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابة؟
لا، ما في، هذه عادات إذا لم تدخل في العبادات فلا بأس فيها.
نعم، الله يجزيكم الخير.
الله يحفظك.
كرمكم الله.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أخونا الجزائري كان ينبغي أن يذكر له أنه عمل هذا أخونا أبو إسحاق بدأ فيه منذ سنوات. كتاب له اسمه إتحاف الناقم بوهم الذهبي مع الحاكم.
كويس.
سنوات، من حوالي 5-6 سنوات هو يبدأ فيه.
خلاص ولا ما
خلاص؟
ما خلاص.
بس أقدم من يبدو عمله.
كويس.
هذه واحدة شيخنا. بعدين ذرية طاهرة طبع.
إيش؟
ذرية طاهرة
طبع.
أولادي طبع.
ما شاء الله عندك.
موجود عندي شيخنا.
ومنين اشتريته؟ من السعودية؟
من الكويتيين، الكتب الكويتية من زمان والله.
نعم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.